كان الكلام في ما إذا حصل لدينا علم تعبدي إجمالي بالحكم الواقعي من قبيل أن تقوم الأمارة على نجاسة أحد الإمامين أو حرمة أحد المائعين مثلا أو وجوب أحد عملين وأمثال ذلك. قلنا يوجد فرضان، تكلمنا عن الفرض الأول بالأمس، وأما الفرض الثاني وهو أن يفترض أن الأمارة قامت على الفرض المعين ثم حصل الترديد عندنا في ذلك الفرض، أنه هل هو هذا الفرض أو ذاك الفرض، كما إذا شهدت البينة بنجاسة إناء معين من الإناءين، لكننا نحن ترددنا أن الإناء الذي شهدت البينة بنجاسته هل كان هذا الإناء إناء أليف مثلا أو كان ذاك الإناء إناء باء. حصل الترديد عندنا في طول قيام الحجة، في طول قيام الأمارة البينة أو أي أمارة أخرى، وإلا الأمارة هي عينت وشخصت الإناء النجس، لكننا نحن ترددنا بعد ذلك. وهنا لا إشكال في أن هذا الفرض يعتبر من قبيل فرض العلم الوجداني بنجاسة أحد الأعين، فكما قلنا في العلم الإجمالي الوجداني بنجاسة أحد الأعين، قلنا أن هذا العلم ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز وجوب الموافقة القطعية. كذلك هنا عندما شهدت البينة بنجاسة أحد الإناءين معينان، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين ويحرم استعمال كلا الإناءين، وذلك لأن الأصل المرخص، الأصل المؤمن من قبيل أصالة الطهارة في المطعم، هذا الأصل لقد سقط عن الحجية في ذلك الإناء الذي شهدت البينة بنجاحه. لكننا لا نشخص أن ذلك الإناء أي الإناءين، لكن على أي حال أصالة الطهارة في ذلك الإناء الذي شهدت البينة بنجاحته أصالة الطهارة سقطت عنه، لأن الأصل لا يجري مع وجود الأمارة على التكليف، الأصل المؤمن لا يجري. الإناء الذي تقول البينة عنه أنه نجس لا تجري فيها أصالة الطهارة، وذاك الإناء مشخص حسب الفرض في الواقع وفي علم الله الإناء الذي شهدت البينة لنزافته إناء معين مشخص، البينة شخصته، لكننا نحن جهلناه واشتبه علينا الأمر بينه وبين الإناء الآخر، لكنه هو معين مشخص. فذلك الإناء المعين المشخص في الواقع وفي عين الله الذي شهدت البينة بنجاسته، ذاك أصالة الطهارة ساقط عن الحجية بشأنه. نعم، الإناء الآخر الذي لم تشهد البينة بنجاسته، ذاك الإناء أصالة الطهارة حجة. فهنا أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في هذا الإناء ليس تعارضهما تعارض حجة مع حجة، وإنما تعارضهما من باب اشتباه الحجة بغير الحجة. يعني نحن اشتبه الأمر علينا وخلطنا بين الحجة وغير الحجة، وإلا في الواقع أحد الأصلين حجة هنا، ليس كل من الأصلين في كل من الطرفين في حد ذاته حجة كما كان في موارد العلم الوجداني. في موارد العلم الإجمالي الوجداني عندما كنا نعلم بنجاة أحد إنائين علما وجدانيا إجماليا، هناك أصالة الطهارة في هذا الإناء في نفسه لولا المعارض كان حجة، وأصالة الطهارة في ذات الإناء في نفسه لولا المعارض كان حجة، لأن موضوع أصالة الطهارة الشك، والشك كان موجودا في كل من الإناء في ذاته، فكان موضوع الأصل تاما. فتعارض الأصلين المؤمنين في موارد العلم الوجداني الإجمالي كان من باب تعارض الحجة بالحجة، لكن هنا ليس الأمر كذلك. هنا أصالة الطهارة في هذا الإناء في نفسه وأصالة الطهارة في هذا الإناء في نفسه كل منهما لا يصح أن نقول أنه في حد ذاته حجة، لأن أحد الأصلين ساقط عن الحجية قطعا، يعني ليس حجة، وهو ذاك الأصل الذي يراد إجراؤه في الإناء الذي شهدت البينة لنجاسته، ذاك الأصل محكوم للبينة وساقط عن الحجية. نعم، الأصل الآخر حجة في نفسه، وهو ذاك الأصل الجاري في الإناء الذي لم تشهد البينة بنجاسته. فإذا أحد الأصلين حجة في الواقع وفي علم الله، وأحد الأصلين ساقط عن الحجية في الواقع وفي علم الله، لكن أيهما الحجة وأيهما الساقط عن الحجية؟ هل أصالة الطهارة الجارية في الإناء أليف هي الحجة، وأصالة الطهارة الجارية في الإناء باء هي الساقطة عن الحجية؟ ممكن حجة إن كان في الواقع إناء باء هو الإناء الذي شهدت البينة لنجاسته، ممكن العكس، أصالة الطهارة الجارية في إناء باء هي الحجة وأصالة الطهارة الجارية في إناء أليف هي الساقطة عن الحجية، إن كان الإناء أليف هو الإناء الذي شهدت البينة بنجاسته. بس للآخرين أحد الأصلين ساقط عن الحجية معينا وفي الواقع لكن مردد عندنا، والأصل الآخر غير ساقط عن الحجية، وقد اشتبه الحجة بغير الحجة، فلا ندري ما هو الأصل الحجة في المقام وما هو الأصل الساقط عن الحجية. فما دام نعلم بعدم حجية واحد من الأصلين معين عند الله وفي الواقع ومردد عندنا، ما دام نعلم بعدم حجية واحد من الأصلين، فعندما نأتي إلى كل أصل نشك أنه هل هو حجة أو غير حجة، أصالة الطهارة في إناء أليب حجة أو لا؟ لا نكفي. أصالة الطهارة في إناء باء حجة أو لا؟ لا نكفي. يمكن أن يكون حجة، يمكن أن تكون غير حجة. فإذا إجراء الأصلين في كلا الإناءين هو غير ممكن، لأننا نعلم بأن أحد الأصلين سقط عن الحجية بقيام البينة في مورده على النجاسة، فإجراءهما معا هو غير ممكن للعلم بعدم حجية واحد منهم. إجراء الأصل في إناء باء وعدم إجراء في إناء أليب ترجيح لإناء باء على أليب بلا مرة. إجراء الأصل في إناء أليب وعدم إجراء في إناء باء أيضا ترجيح لإناء أليب بلا مرة. لا مسوغ لإجراء الأصل لا في كلا الإناءين كما هو واضح ولا في أحدهما بالخصوص. إذن فلا يبقى لا في إناء أليب ولا في إناء باء، لا يبقى لدينا مؤمن شرعي ومرخص في مساورة ذاك الإناء واستعماله، وبذلك يتنجز علينا وجوب الاجتناب هم عن إناء أليب وهم عن إناء باء. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثاني من أركان منزهية العلم الإجمالي، وهذا الركن عبارة عن أن يكون العلم بالجامع الذي اشترطناه في الركن الأول واقفا على الجامع غير سار الى الفرد الى فرد من الافراد الى طرف من الافراد. ما دام العلم بالجامع واقفا على الجامع لم يتعد الى طرف بالخصوص، فهذا هو الركن الثاني الشرط الثاني بمنزهية العلم الإجمالي. أما إذا العلم الجامع سرى إلى أحد الفردين، يعني أصبحنا نعلم بالجامع ظن هذا الفرد بالخصوص، ظن هذا الطرف المعين المشخص، وهنا بعد هذا ما يعتبر علم إجمالي وإنما هو علم تفصيلي وبذلك الفرد المعين. فإذا مثلا علمنا إجمالان بنجاسة أحد إناءين، ثم هذا العلم بالجامع جامع النجاسة سرى إلى إناء معين من هذين الإناءين، إناء أليف مثلا، فعلمنا بجامع النجاسة ضمن إناء أليب، يعني علمنا بنجاسة إناء أليب شخصان، هنا أصبح لدينا إذن علم تفصيلي بنجاسة إناء أليب، وهذا لا ينجز إلا وجوب الاجتناب عن إناء أليب. أما وجوب الاجتناب عن إناء باء لا يبقى ما ينجزه، وهذا معنى أن منجزية العلم الإجمالي إذن منجزية لوجوب الاجتناب عن كلا الإناءين مشروطة بأن لا يسري العلم بالجامع لا يسري إلى إناء أليف أو إناء باء، وإلا لو سرى لأصبح العلم علما تفصيليا بذلك الإناء الذي سرى العلم بالجامع إليه علما تفصيليا، وهذا العلم التفصيلي لا ينجز إلا ذاك الطرف المعلوم التفصيل، أما الطرف الآخر لا. إذن كلما يحصل لدينا علم بالجامع ثم هذا العلم بالجامع يسري إلى أحد الفردين أحد الطرفين هذا يعتبر أن العلم الإجمالي قد انحل وزال العلم الإجمالي وتبدل إلى علم تفصيلي بذلك الفرد وشكل بدوي في ذلك الطرف الآخر، فتسقط من الجزية العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. هذا واضح أصل المطلب أن العلم بالجامع إذا سرى إلى الفرد انحل العلم الإجمالي وسقطت من الجزية العلمية، لكن لا بد من توضيح نقطة وهي أن سراية العلم بالجامع إلى الفرد أو بعبارة أخرى تعلق العلم بالفرد هذا ليس على نسق واحد وعلى صورة واحدة دائما، وإنما له صور وأنحاء وأشكال. في بعض الصور ينحل العلم الإجمالي بلا أشكال، في بعض الصور لا ينحل العلم الإجمالي بلا أشكال، في بعض الصور بحث في أنه ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل. فإذا لا بد من توضيح هذه الصور، فنقول هناك أنحاء لتعلق العلم بالفرد. النحو الأول أن يكون هذا العلم الذي تعلق بالفرد يعني بأحد الفردين أو أحد الأفراد أحد الطرفين أو أحد الأطراف، هذا العلم الذي تعلق بالفرد يعين نفس المعلوم بالإجمال، يعني نفس ما كنا نعلم به إجمالا. نحن علمنا إجمالا بوقوع قطرة الدم في أحد الإناءين، هذا معلومنا الإجمالي. ثم رأينا قطرة الدم في إناء أليس، هذا نحو من العلم بالفرد، وهذا النحو من العلم بالفرد ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال. يعني شخصنا أن هذا الإناء أليف هو ذاك الإناء الذي كنا نعلم إجمالا بنجاسته من بين الإناءين، شخصنا أحرزنا أن هذا الفرد هو نفس المعلوم بالإجمال، هذا نحو، وهذا أوضح وأبرز مصاديق الانحلال. يعني لا إشكال أنه هنا ينحل العلم بعد أن شخصنا قطرة الدم في إناء معين من بين الإناءين، وعلمنا أن النجس الإجمالي هو هذا ومعناه أنه بعد الآن لا يوجد في نفسنا في قرارة أنفسنا لا يوجد علم إجمالي بنجاسة إما أليف أو باء. إما بعد ماكو في النفس، إما ما توجد إجمال ما موجود، وإنما في النفس وضوح وعلم تفصيلي بأن هذا نجس، فانحل العلم الإجمالي. هذا نحو الأول. النحو الثاني أن لا يكون بهذا الشكل، يعني العلم بالفرد، العلم المتعلق بالفرد لا يكون ناظرا إلى تعيين نفس المعلوم بالإجمال، لكن من ناحية أخرى المعلوم بالإجمال أيضا لم تكن له علامة وخصوصية نحتمل أن تلك العلامة والخصوصية غير موجودة في هذا الفرد الذي علمنا به، يعني حالة بين بين. العلم الذي تعلق بالفرد لم يكن ناظرا إلى نفس المعلوم بالإجمال، لكن المعلوم بالإجمال أيضا لم تكن له علامة وخصوصية تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد الذي علمناه تفصيلا. افرضوا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الاثنين، ثم بعد هنيها علمنا بأن أليف نجس، هذا اختلف عن النحو الأول. هنا علمنا بالفرد، يعني علمنا بنجاسة أليف، ليس ناظرا إلى تعيين معلوم بالإجمال، يعني لم نحرز أن هذا هو ذاك الذي كنا نعلم إجمالا بنجاسة، مو مثل المثال السابق. في المثال السابق في النحو الأول أحرزنا أن هذا أليف هو ذاك المعلوم بالإجمال، لأننا رأينا قطرة الدم التي أصلا كانت هي سبب علمنا الإجمالي وشخصناها في أليف. إهنا لا، احنا علمنا إجمالا بأن أحد من إناء نجس، ثم علمنا تفصيلا بأن إناء أليف نجس، علمنا إجمالا بأن أحد الشخصين مات، زيد او عمرو، ثم علمنا تفصيلا بان زيد مات، علمنا اجمالا بان احد الشخصين دخل المسجد، زيد او عمرو، ثم علمنا تفصيلا بان زيد دخل المسجد. كل هذه امثله لهذا النحو الثاني، يعني العلم الذي تعلق بالفرد لم يشخص ان هذا الفرد هو المعلوم بالاجمال، لكن المعلوم بالإجمال هم لا يأبى من أن ينطبق على هذا الفرد، لأن المعلوم بالإجمال كان عبارة عن موت أحد شخصين، بدون بعد ما بيكون علامة خصوصية زائدة. المعلوم بالإجمال كان عبارة عن موت أحد شخصين، أحد الشخصين ينطبق على زيد الذي علمنا تفصيلا بموته، فالمعلوم بالإجمال ليست له خصوصية وعلامة يحتمل أن تحول وتمنع عن انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد المعلوم بالتفصيل، لأن المعلوم بالإجمال عبارة عن أحد شخصين، موت أحد شخصين، طب زيدهم أحد شخصين، دخول أحد شخصين في المسجد زيدهم أحد شخصين، نجاسة أحد إناءين، إناء أليف هم أحد إناءين. لا مولانا، بعد هذا التوضيح كيف تقولون في الأول؟ في الأول شخصنا أن هذا الفرد هو نفسه المعلوم بالإجمال، يعني رأينا قطرة دم وقعت في أحد الإناءين، لكن ما فهمنا في إناء وقع، ثم رأينا قطرة دم في إناء أليف، رأيناها بعينها،
هذا العلم الذي تعلق هنا بالفار ناظر الى نفس المعلوم بالاجماع، يعني احرزنا ان هذا الفار هو المعلوم بالاجماع، هو الذي هو نفسه ماكو غيره. وهذا هناك واضح الانحلال، ما حد انشاك ماكو اشكال هنا، لا اكو بحث جلسه صاير في هذا الفرض الثاني، فانت علمت اجمالا بنجاسه احد امامي. طب الان هم علمت ان اليف نجس، ليش ينحل ذات العلم الاجمالي؟ ها ليش ينحل علمك بان انا اليف نجس؟ شخص لك ان انا اليف هو النجس الذي كان معلوما بالاجمال؟ لا يجوز، هو يجوز لا غير، انا اليف نجس انا اباهم نجس، فلا زال العلم الاجمالي. ليش العلم الاجمالي ينحل؟ لم يعين هذا العلم التفصيلي، لم يعين المعلوم بالإجمال. في الفرض الأول عين المعلوم بالإجمال، يعني طبقه على عنا أليف. في الفرض الثاني العلم التفصيلي لم يعين المعلوم بالإجمال، يعني ليس ناظرا إلى نفس المعلوم بالإجمال. لكن المعلوم بالإجمال هم ليست فيه خصوصية وعلامة مائدة تمنع وتحول عن أن ينطبق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد الذي علمناه، لأنه علمنا بموت أحد شخصين، زيد هم الذي علمنا بموته الآن تفصيلا هو أحد شخصين، علمنا بنجاسة أحد إناعين، إناع أليف هم الآن الذي علمنا تفصيلا بنجاسته هو أحد إناعين، وهكذا. هنا هل ينحل العلم الإجمالي؟ هنا الصحيح عندنا أيضا الانحلال ينحل، يعني ليست القضية واضحة بحيث مثل الفرض الأول لا إشكال في الانحلال، لا إشكال أكو بحث أكو، لكن النتيجة النهائية من بينها الصحيح عندنا أنه ينحل العلم الإجمالي، وذلك لأن مجموعة بين العلمين، العلم الإجمالي اللي كان موجود والعلم التفصيلي بالفعل مجموعهما يشكلان علما تفصيليا بالفعل و شكا بدويا في الطرف الآخر، يعني بالآخر احنا الآن نعلم تفصيلا بموت زيد ونشك شكا بدويا في موت عام، نعلم تفصيلا بنجاسة أثناء لي ونشك شكا بدويا في نجاسة إناء باء، فالإناء الأليف الذي هو معلوم تفصيلا نجاسته نتعامل معه معاملة الإناء النجس، وإناء باء المشكوك بالشك البديل يجري فيه التفصيل والتأمين الشرعي. نعم انحلال حقيقي. النحو الثالث أن يكون كالثاني، يعني العلم المتعلق بالفرد، العلم التفصيلي الذي حصل بالفرد ليس ناظرا الى تعيين المعلوم بالإجمال كما كان في الفرض الثاني، لكن المعلوم بالإجمال كانت له خصوصية وعلامة، نحتمل ان هذه الخصوصية والعلامة غير موجودة في هذا الفرد الذي علمنا به تفصيلا، كما اذا مثلا افرضوا علمنا بموت احد شخصين اما زيد وعام موتا بالكهرباء، علمنا بموت اما زيد او عام بكهرباء. المعلوم بالإجمال له هذه العلم، مو علمنا بموت أحد شخصين
كما كنا في فرض ثاني نفترض، يعني موت بدون علامة بدون خصوصية. لا، المعلوم بالإجمال هنا الموت بالكهرباء. ثم علمنا تفصيلا بأن زيدا قد مات، لكن لم نعلم أن زيدا قد مات بالكهرباء أو بسبب آخر. فالمعلوم بالإجمال هو الموت بالكهرباء. العلم التفصيلي الذي تعلق بالفار صحيح تعلق بموت زيد معينا، لكن من المحتمل أن موت زيد لم يكن بالكهرباء، هذا ما أحرزناه. أو المثال الذي يمثله السيد رضوان الله عليه في الكتاب، علمنا بوجود إنسان طويل في المسجد أو في البيت أو في الغرفة، ثم علمنا تفصيلا بوجود زيد، لكن من اللي أن زيد طويل أو مطول؟ فالعلم التفصيلي الذي تعلق بالفرد وهو وجود زيد ليس ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال كما كان في الفرض الأول. ومن ناحية أخرى المعلوم بالإجمال هم كان فيه خصوصية وعلامة وهو الطول. معلوم بالإجمال عبارة عن وجود الإنسان الطويل، وهذه الخصوصية يحتمل أن لا تكون موجودة في هذا الفرد الذي علمنا تفصيلا لوجوده في المسجد وهو زيد. فحالة لا هي حالة أولى ولا هي شنو حالة ثانية. فهنا كيف ينحل العلم أو لا؟ الجواب لا، لا موجب لانحلال العلم إلا لم نحرج لم يسري العلم من الجامع إلى الفرد، فإن العلم بالجامع كان علما بجامع الإنسان طويل، ولا زال هذا ما تشخص أن الإنسان الطويل هل هو موجود في المسجد أو لا. فلا زلنا نعلم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد مردد بين زيد وعمر، لا زال هذا العلم الإجمالي موجودا لم ينحل. لا لا يا أبا، يعني نحتمل أنه يا أبا، لا طب الأول شخصنا أنه هو، يعني أحرزنا أنه نفس المعلوم بالإجمال. هنا مو بس ما أحرزنا أنه نفس المعلوم بالإجمال، مو بس ما أحرزنا أنه نفس المعلوم بالإجمال، وإنما أكو هم بالمعلوم بالإجمال علامة نحتمل أنها ما موجودة في المعلوم بالتفصيل وهي الطول، لأننا لا ندري أن زيدان الذي علمنا تفصيلا بوجوده في المسجد طويلا قصير، بينما معلومنا الإجمال وجود الإنسان الطويل في المسجد المردد بين زيد وعمر. فالجامع عبارة عن الإنسان الطويل، هذا العلم بالجامع لا زال واقفا على الجامع ما سرى إلى الفرد. إن لم نعلم أن الفرد الذي علمنا بوجوده في المسجد وهو زي طويل أو قصير، فلم يسري العلم من الجامع إلى الفرد. على أي أساس ينحل العلم الإجمالي؟ نعم أصبح عندنا علم، يعني علم انضم إلى العلم الإجمالي علم آخر، علم بوجود زيد في المسجد ما يخالف،
أما العلم الإجمالي الأول لا زال موجودا، وهو العلم بوجود إنسان طويل في المسجد مردد بين زايد وعمرو، لا زال هذا العلم موجودا. فلأضيف إليه علم آخر ما له علاقة بهذا، هذا العلم الآخر هو أن زايد موجود في المسجد. أما ما دام من يدري أن زايد طويل أو قصير فلا زلنا نعلم إجمالا بوجود جامع الإنسان الطويل في المسجد المردد بين زيد وغيره، فلعل الطويل الذي نعلم إجمالا بوجوده في المسجد لعله هو زيد، ولعل هو غير زيد شخص آخر طويل موجود في المسجد. هذا اللعل بعده موجود، هاي حالة اللعلية في الناس بعدها موجودة. نحتمل أن الطويل الذي نعلم إجمالا بوجوده في المسجد هو زيد، ونحتمل أن الطويل هو إنسان آخر غير زيد وهو عرف اللي هو طويل وموجود في المسجد. هذا لا زال، هذه الحالة لا زالت موجودة عندنا، فإذا العلم الإجمالي موجود. بس الحالة الرابعة أن يكون العلم الذي تعلق بالفار أساسا علم تعبدي. إلى الآن كنا نفترض في كل هذه الفروض الثلاثة علم العلم المتعلق بالفار علم وجداني، بس خوف إما ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال، وإما مو ناظر، وإذا مو ناظر إما أن المعلوم بالإجمال ما بي علامة وخصوصية، وإما بي علامة وخصوصية. كل هاي الفروض كنا نفسر فيها أن العلم المتعلق بالفرد علم مجداني، أما الآن نفترض أنه أساسا علم تعبدي بالفرد، يعني نعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وتقوم أمارة خبر ثقة أو بينة أو ما أشبه على نجاسة إناء أليف معينة، فعلمنا علما تعبديا بنجاسة أليف مو علم مجداني، علم تعبدي نتيجة قيام أمارة. هنا شلون؟ هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ قد يقال أنه بل ينحل، لكن هذا الانحلال انحلال تعبدي، وقد مرت الإشارة إلى هذا النوع من الانحلال في بعض البحوث السابقة، أشرنا وقلنا أن السيد ما يقبل. نعم سيد الخوري مدرسة المرزا طبعا فرضنا هو ما لو كانت الأمارة القائمة على نجاسة إناء أليم كانت تدل على نجاسة إناء أليم بنحو بحيث لو كان مكان الأمارة يحصل لدينا علم وجداني بنجاسة أليف لكان ينحل العلم الإجمالي، يعني في الفرض الأول وفي الفرض الثاني من الفروض الثلاثة اللي إلى الآن احنا قريناها، في الفرض الأول والفرض الثاني من الفروض الثلاثة التي ذكرناها لحد الآن كنا نفترض أن العلم الوجداني المتعلق بالفرد يوجب شنو؟ انحلال العلم الإجمالي. هنا نفترض أنه ما حصل علم وجداني بالفرد، قامت الأمارة على الفرد، لكن قامت الأمارة على الفرد بنحو لو كان مكان الأمارة كان علم وجداني لكان ينحاز، يعني أو إما بالشكل الفرض الأول، يعني علمنا إجمالاً بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، ثم إجت الأمارة وقالت رأينا، الأمارة قالت رأيت قطرة الدم فيها إناء، بحيث احنا لو كنا احنا نشوف قطرة الدم فيها إناء ليه كان يصير شنو؟ كان هذا علمنا بالفرض ناظر إلى تعيين المعلوم الإجمال، وكان يوجب انحلال العلم الإجمالي، لكن احنا ما شفنا البيت قالت أن قطرة الدم التي أنت تعلم إجمالا بوجودها في أحد الإناءين أنا شخصتها موجودة في إناء لي، إما هالشكل أو بنحو الفرض الثاني، يعني علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم جاءت البينة وقالت أن الإناء النجس هو إناء لي، إناء لي نجس. فهنا هم لو كنا بدلا عن الأمارة لو كنا نعلم وجدانا بنجاسة هائليه لكان ينحل، لأن المعلوم بالإجمال ما كان إلا في علامة وخصوص، بخلاف الفرض الثالث لو علمنا إجمالا مثلا موت أحد شخصين في الكهرباء، ها ثم قامت البينة على موت زيد، طب احنا هنا لو كان بدل عن البينة لو كنا نعلم وجدانا بموت زيد هم ما كان ينحل الأجل، لأن المعلوم بالإجمال كان له خصوصية وهو الموت بالكهرباء، وهذه الخصوصية لم نحرز وجودها في الفرد الذي علمنا تفصيلا بموته، المفروض أننا لم نعلم تفصيلا بموت زيد بالكهرباء، علمنا بموته لكن ما ندري أنه بسبب الكهرباء، نحتمل بسبب الكهرباء نحتمل لا بشاعة، فهنا في مثل هذا الفرد الذي لو كان يحصل لنا علم وجداني بالفرد لما كان ينحل العلم الإجمالي، في مثل هذا الفرد قيام الأمارة على الفرد بطريقة أولى ما يحل العلم الإجمالي. إذن كلامنا في الفرض الرابع في أن الأمارة القائمة على الفرد هل توجد انحلال العلم الإجمالي أو لا، كلامنا منحصر بما إذا كانت الأمارة قائمة على الفرد بنحو بحيث لو كان بدلا عن الأمارة يوجد لدينا علم وجداني بالفرد لكان يحصل الانحلال، لكن الآن ما عندنا علم وجداني بالفرد وإنما أكو أمارة على الفرد، فهل هذه الأمارة توجد الانحلال كما كان العلم الوجداني يوجب الانحلال أو لا؟ إهمال، بحث إهمال، قد يقال بني يجب الانحلال وهذا نسميه انحلال تعبدي، شلون الأمارة تجب الانحلال؟ باعتبار أن دليل حجية الأمارة جعلت الأمارة علما، مسلك العلمية والطريقية، مسلك الدرجة والوسطية، أليس دليل حجية الأمارة جعلت الأمارة علما واعتبرته علما تعبديا؟ ما دام اعتبرته علما فيترتب على الأمارة كل آثار العلم، ومن جملة آثار العلم الانحلال، لو كان يحصل لنا علم وجداني بالفعل أليس كان ينحل العلم الإجمالي؟ الآن بدلا عن حصول العلم الوجداني بالفرد قامت الأمارة على الفرد، لكن هذه الأمارة جعلها الشارع علما بالتعبد، فترتب عليها كل آثار العلم، فكأننا علمنا وجدانا بالفرد، بصحة كلام معنى جعل الحجية للأمارة يعني جعل العلمية للأمارة، يعني اعتبار الأمارة علما بالتعبد،
فإذا أصبحت الأمارة علما تعبدا فتترتب عليها كل آثار العلم تعبدا. فيكون كما لو كنا نعلم بهذا الفرد، لو كنا نعلم بهذا الفرد أليس كان ينحل العلم الإجمالي؟ الآن هم الأمارة قامت على هذا الفرد فهم نفس الأثر، نفس أثر العلم، لأن الأمارة علمه. هذا كلام قد يقال، لكن هذا كلام غير صحيح، وذلك لأن دليل الحجية الذي تقولون عنه دائما أنه جعل العلمية والطريقية للأمارة، كيف جعل العلمية والطريقية للأمارة؟ مطلب معكم نسألكم أن مفاد دليل الحجية الذي تقولون عنه أنه جعل الأمارة علما، جعل الأمارة علما بالتنزيل أو جعل الأمارة علما بالاعتبار والادعاء ومثل المجاز السكاكي؟ هذان نحوان متصوران في جعل العلمية. النحو الأول أن تقولوا أن الشارع عندما جعل الأمارة حجتان معنى جعل الحجية للأمارة هو أنه نزل الأمارة منزلة العلم. الشارع أحيانا ينزل شيء منزلة شيء تنزيل، كان يقول الكفاء وخمره الطواف بالبيت صلاته، إنها لسان دليل الحجية ومفاد دليل حجية الأمارة تقولون أن مفاده ومحتواه ومضمونه أن خبر الثقة علمه، مثل الطواف بالبيت صلاته، مثل الكفاء خمرون. فكأن الشارع هكذا قال، كل أدلة حجية خبر الثقة ترجعوها إلى هالمحتوى هالمضمون، وهو أنها تريد أن تقول أن خبر الثقة علمه. تنزيل الأمارة منزلة العلم، هذا نحو من جعل العلم والطريق بالتنزيل. هل هكذا تقولون؟ إن كان مقصودكم من قولكم أن دليل الحجية جعل الأمارة علما، يعني نزل الأمارة منزلة العلم، طب هذا لا يفيد بما نحن فيه، لأن التنزيل من قبل الشارع لشيء منزلة شيء آخر هذا دائما ما دام صادر من الشارع فهو ناظر إلى الآثار الشرعية للمنزل عليه. التنزيل إذا يصدر من الشارع فشارع ومقنن ومشرع، من ينزل شيء منزلة شيء، هذا نظره إلى تسرية وتعميم الآثار الشرعية الثابتة للمنزل عليه، تسريتها وتعميمها إلى المنزل. الفقاع خمر معناه شنو؟ شو يفهم العرف من هذا الكلام؟ يفهم أن الشارع يريد يسري ويعمم الآثار الشرعية التي جعلها للخمر، يسريها ويعممها إلى الفقاع، الآثار الشرعية مو الآثار الطبيعية التكوينية الفيزيولوجية الفيزيائية، والنيج ما لها دخل بالمشارع كشارع وبالتشريع كتشريع. نعم لو كان المولى بما هو خالق ومدير ومدبر للكون وخالق للسماء والأرض والعالم كله، لو كان بهذه الصفة ينزل الفقاع منزلة الخام. هناك كنا نقول أنه ينزل منزلة الخام في كل صفات الخام، حتى في اللون، حتى في الطعم، حتى في الرائحة، حتى في الخواص المادية، مو بس في الأحكام الشرعية. لكن هذا التنزيل لم يصدر من المولى بما هو خالق، بل صدر من المولى بما هو مشرع، يعني في عالم التشريع نزل الخمر من فقاعة من جلة الخمر. التنزيل في عالم التشريع ظاهر في أن في تسرية الآثار الشرعية الثابتة للخمر تسريتها إلى الفقاعة، يعني الحرمة، كما أن الخمر حرام فقاعة حرام، كما أن الخمر إذا واحد شربه يجلدوه الفقاعهم إذا واحد شربه يجلدوه إلى آخره. الآثار الشرعية، الآثار المشرعة المقننة للخمر من قبل هذا المقنن يريد يعممها ويسريها إلى الفقاع. هذا معنى التنزيل. ما يريد يقول الفقاع مثل الخمر في كل شيء، يعني حتى رائحتهم ما لعنهم مو بها العالم، حتى لو نام يريد يقول مثل ذلك، حتى نكهتهم يريد يقول مثل ذلك، حتى خواص الطبيعية هم مثل ذاك. ما ليس ناظرا التنزيل من قبل الشارع شيئا منزلة شيء آخر، ناظر دائما إلى الآثار الشرعية للمنزل عليه وتسريتها إلى المنزل. الشارع تقولون أن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم مثلا، هذا التنزيل كأي تنزيل آخر، ناظر إلى تسرية الآثار الشرعية الثابتة للعلم تسريتها إلى الأمارة. إذا أكو أثر شرعي وحكم شرعي ثابت للعلم هذا هم يثبت للأمارة. أما الانحلال مو أثر شرعي ثابت للعلم حتى يتسرع إلى الأمارة، الانحلال أثر طبيعي تكويني، مثل رائحة الخمر، مثل لون الخمر، كما أن لون الخمر لا يفري إلى الفقاع، لا نفهم تسرية لون الخمر إلى الفقاع من قوله الفقاع خمره، كذلك هنا لا نفهم من قوله الأمارة علم، لا نفهم من هذا الكلام أنه أنه كما أن العلم بالفرد يوجب انحلال العلم الإجمالي، كذلك الأمارة القائمة على الفرد أيضا توجب انحلال العلم الإجمالي. الانحلال من آثار العلم، لكن من آثار التكوينية الطبيعية، مو من آثار الشرعية، من الآثار الطبيعية التكوينية. طبيعي أنه إذا أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم علمت تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، فعلمي التفصيلي بنجاسة هذا الإناء يوجب انحلال علمي الإجمالي. هذا الانحلال من آثار هذا العلم التفصيلي بالفرد، لكن من آثاره الطبيعية التكوينية، مو من آثاره الشرعية، مو من أحكام الشرعية. ما نزلت آية أو رواية تقول كلما علمت إجمالا، كلما علمت تفصيلا بهذا الفرد إذن قد انحل علمك الإجمالي الذي كان موجود. لا آية لا رواية لا، هذا مو حكم شرعي. إذن فالتنزيل خاص بالآثار الشرعية، فلا يشمل الانحلال الذي هو أثر تكوين. وإن قصدتم بالطريقية وجعل العلمية مسألة الاعتبار، قلتم أننا عندما نقول أن الشارع جعل الأمارة علما، مقصودنا مو أنه نزل الأمارة منزلة العلم حتى تقول أن هذا تنزيل ناظر إلى الآثار الشرعية من يشمل الحلال اللي هو أثر تكويني، لا، وإنما مقصودنا أن الشارع اعتبر الأمارة علما، لا أنه نزل الأمارة منزلة العلم، لا، وإنما افترض الأمارة علما، ادعى أن الأمارة علما، حقيقة ادعائية مثل السكاكي. شلون السكاكي يقول عندما تستعمل كلمة الأسد وتقصد به الرجل الشجاع، هذا أنت ما مستعمل الكلمة في غير معناها الحقيقي، أنت مستعمل الكلمة في معناها الحقيقي، يعني تجوز في الكلمة ما موجود، أنت ما متجوز في الكلمة، الكلمة كلمة الأسد أنت مستعملها في معناها الحقيقي، يعني في نفس المعنى الحقيقي، إنما تجوزت في شيء آخر، وهو أنه افترضت وادعيت واعتبرت زيدا أسدا حقيقيا ومصداقا من مصادق الأسد الحقيقي. فالتجوز في هذا الافتراض والادعاء، والافتراض والادعاء شغل العقل، فلذا يسموه مجاز عقلي، يعني تجوز في شأن من شؤون العقل، وإلا ليس التجوز في الكلمة، الكلمة لم تتجوز بها، استعملتها في معناها الحقيقي وهو الأسد الحقيقي، لكن افترضت أن زيدا مصداق من مصادق الأسد، اعتبرت وادعيت هذا. هنا أيضا يقال أن الشارع افترض الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، افترض الأمارة علما، خوف ما دام افترضها علما فمثلا تترتب عليها آثار العلم، ومن جملتها الانحلال مثلا. إن كان هذا مقصودكم فهذا هو جوابه، أنه خوف، لنسلم أن الشارع افترض الأمارة علما على طريقة المزاج السكاكي، لكن هذا مو معناته أن آثار العلم الحقيقي تترتب على الأمارة، وإنما معناه أن آثار العلم الاعتبار تترتب على الأمارة، لأنه بهذا الاعتبار وبهذا الادعاء من قبل الشارع أصبحت الأمارة علما شنو؟ تعبديا، علما اعتباريا، فلها آثار العلم الاعتباري. والانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي من آثار العلم الاعتباري، أو من آثار العلم الحقيقي بالفرد، من آثار العلم الحقيقي بالفرد. إذا علمنا حقيقة بالفرد ينحل العلم الإجمالي، مو إذا علمنا اعتبارا بالفرد ينحل. فهم ما ثبت المقصود والمدعى. وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة، يعني إذا شهدت البينة بنجاسة إناء معين ثم تردد ذاك الإناء، فهنا الأصل يعني مثل أصابة الطهارة والوضوء هذا ساقط في مورد الأمارة، يعني في الإناء اللي شهدت البينة بنجاسة، للتنافي بينهما، يعني بين الأصل والأمارة وحكومة الأمارة عليه، يعني على الأصل، فالأصل في ذاك الإناء اللي هو مشخص ومعين في الواقع، احنا من ندري لكن هو مشخص، الأصل في ذاك الإناء ساقط. ولما كان موردها يعني مورد الأمارة مورد البينة غير معين، يعني عندنا ما معين، هي البينة عينتها شخصت الإناء لكن احنا ترددنا، لما كان موردها يعني مورد الأمارة غير معين عندنا ومرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل المنطقة. لماذا؟ للعلم بوجود الحاكم، يعني للعلم بوجود ما يسقط الأصل في أحد الإناءين، يعني بعبارة أخرى نعلم بأن أصابة الطهارة قد سقطت عن الحجية في أحد الإناءين. الأمارة بينا إيه؟ فإذا تؤيدوننا مرحبا بناصرنا. احنا بنقول في ذاك الإناء الذي شهدت البينة بنجاسته، في ذاك الإناء أصابت الطهارة مو حجة،
خب لكن انا ما هو مو معلوم. اذا فاصاله الطهاره احدى اصالتي الطهاره ساقطه عن الحجيه ياهي مو معلوم. فلا يمكن اجراء الاصل لا في هذا الاناء لا في هذا الاناء. لماذا؟ للعلم بوجود الحاكم المسقط للآخر في احدهما. الحاكم المسقط للآخر هو البينة والأمارة، ففي كليهما لا معنى لإجراء الأصل، لأننا نعلم بأن أحد الأصلين مو حجة قطعا. ولا مسوغ لإجرائه يعني لإجراء الأصل في أحدهما خاصة، لأن ترجح بلا مرجح، فكل من الإناءين يبقى بدون مرخص شرعي بدون مؤمن شرعي، وبهذا يتنجد الطرفان معا. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ظن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسقط العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بسبب العلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، يعني يشخصه، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال. ثانيها أن لا يكون العلم بالفرد معينا للمعلوم بالإجمال كما كان في الفرد الأول ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، لكن المعلوم الإجمالي هم ما يأبى عن أن ينطبق على هذا، ليس له على أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول وتمنع دون انطباقه على هذا الكلام. كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد، مو إنسان طويل، إنسان في المسجد، ثم علم بوجود زيد، فزيد إنسان، فينطبق المعلوم بالإجمال على زيد. يعني ما كنت شيء يحتمل أن يمنع عن انطباق المعلوم بالإجمال على زيد، لأن المعلوم الإجمال إنسان، المعلوم الإجمال إنسان لا أكثر، وزيد إنسان. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا، اللي يعود العلمان معا، العلم الإجمالي موجود عند مثلا والعلم التفصيلي اللي حصل، يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بوجود زيد وشك بدوي في إنسان. ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم، هذه العلامة غير محرزة التواجد في ذلك الفرد الذي علمناه تفصيلا. كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد ولا يعلم أن زيد طويل أو قصير أو مثال كهرباء أو أي مثال. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول. لعل زيد الذي علمنا بوجوده في المسجد لعله مو طويل، إذن فيبقى معلومنا الإجمالي وهو وجود طويل في المسجد يبقى على حاله، يمكن ويمكن هم لا. إذن فعلمنا الإجمالي بوجود طويل في المسجد لا زال هذا العلم باقيا في المسجد ما منحاله. لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح أن ينطبق عليه، إذن فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تخصصه ضمن الفرد. رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت أمارة على ذلك، يعني على الفرد، لكن قامت الأمارة على الفرد بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال، يعني في مثل الفرد الأول أو الفرد الثاني مو مثل الفرد الثالث. وقد يتوهم في مثل ذلك من خلال التعبد بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا ومن جملتها الاختلاف، ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأنه يعني الانحلال أثر تكويني للعلم، والأثر التكويني ليس بيد المولى بما هو مولى ومشرع في عالم التشريع توسيعا، بما الأثر التكويني بيد المولى بما هو مكون للكون وخالق العالم، بل لكن في عالم التشريع لا معنى لتوسيع الأثر التكويني، في عالم التشريع الأثر التشريعي يوسع أو يغير. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري. حياكم الله.